بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية، حصرياً من إذاعة سبوتنيك.
برنامج بلا قيود، نستمع فيه إلى آراء متعددة وأخبار متنوعة لا تقف عند حدود. بلا قيود.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من بلا قيود،
نقدمها لكم من استوديوهات سبوتنيك في موسكو. أنا عماد الطفيلي
ونغم كباس. ما مواضيع حلقة اليوم عماد؟
بوتين يهنئ مسلمي روسيا بعيد الفطر السعيد،
والمعارضة السودانية ترفض الجدول الزمني للانتخابات، والمجلس العسكري يقرر وقف التفاوض مع المعارضة.
خارجية سوريا تتوجه لمجلس الأمن لتكذيب اتهامات أمريكية مضللة ضد الجيش،
ومقتل وإصابة عسكريين لبنانيين في هجوم نفذه داعشي في طرابلس،
وبامبيو يدعو أوروبا للانفصال عن روسيا في قطاع الطاقة. ومن العناوين إلى التفاصيل.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود،
ونبدأ بالموضوع الأول. في البداية مستمعينا الكرام، كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله ينعاد عليكم العيد بالخير والصحة والعافية، وينعاد على أوطاننا جميعا
بالأمان الأمان والاستقرار الذي تفتقده الشعوب العربية للأسف في هذا العيد. رمضان كريم وسعيد، عيد فطر سعيد مستمعينا الكرام. نعم عماد،
عيد مبارك للجميع. ونبدأ بالكلمة التي هنأ بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسلمي روسيا بمناسبة عيد الفطر السعيد قائلا: المنظمات الإسلامية تقدم مساهمة قيمة في تطوير الحوار بين الأديان والأعراق ووحدة شعوب روسيا، وتعارض باستمرار وحزم مظاهر التعصب الديني والتطرف، ويجري تعزيز التعاون مع الهيئات الحكومية، وإلى اهتمام كبير للمبادرات الخيرية والتعليمية.
وأعرب الرئيس بوتين عن اقتناعه بأن الطائفة المسلمة في روسيا ستستمر في المشاركة بنشاط في حياة البلاد، ومن خلال أنشطتها المثمرة ستسهم في الحفاظ على تراث روسيا التاريخي والثقافي والروحي القيم، متمنياً للمسلمين الروس السلامة والازدهار.
واستقبل الجامع الكبير في موسكو اليوم أعداداً غفيرة من المواطنين الروس والجالية المسلمة المقيمة في موسكو، علماً أن هناك أكثر من 5000 منظمة إسلامية مسجلة على أراضي روسيا، ما يعادل سدس عدد المنظمات الدينية الأرثوذكسية المسجلة في البلاد.
نعم، ومن التهنئة في عيد الفطر السعيد ننتقل إلى الملفات الأكثر سخونة أو السياسية، وإلى السودان، حيث رفضت المعارضة السودانية خطة المجلس العسكري لإجراء انتخابات عامة خلال 9 أشهر، غتاة أسوأ أعمال عنف شهدتها البلاد منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل الماضي.
وقال مدني عباس مدني مسؤول في قوى إعلان الحرية والتغيير اليوم الثلاثاء إن تحالف المعارضة يرفض كل ما ورد في بيان رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان. وأضاف مدني أن حملة العصيان المدني المفتوحة ستستمر حتى إجبار المجلس العسكري على ترك السلطة.
وتعليقا على آخر تطورات الأوضاع السياسية في السودان، يشير القيادي في الحزب الشيوعي السوداني راشد الشيخ في حديث لإذاعتنا إلى أن الاحتجاجات تحولت إلى مختلف أنحاء السودان، وأنه تم طرد المحتجين من ساحة الاعتصام في الخرطوم قائلا:
هذه إحدى المحاولات أو يعني مواصلة في محاولات المجلس العسكري والسيطرة على الوضع حتى الآن، ومحاولة جلب بقايا حلول النظام، لأنه كان القرار بتاع قوى الحرية والتغيير عندما تم الاتفاق معهم بينهم وبين الجماعة ديل إنه الفترة الانتقالية لتأسيس الديمقراطية لن يشارك فيها من كان في النظام الذي تم الإعلان، وده واحد ده الضغوط الداخلية، وده يثبت تماما أن البرهان ومجلسه هم جزء أصيل من بنية النظام. الضغوط الخارجية أيضا اللي هي مصر الأمارات السعودية كما ظللنا نكرر يعني منذ البداية، هم يخشون من وجود حكومة مدنية تراجع الاتفاقات، تحديد الاتفاقات العسكرية اللي وقعها بعقود إذعان أو يعني انقطاع النظام السابق، وأشرف على تنفيذها رئيس المجلس الحالي ونائبي أحدهم بالطبع البرهان باعتباره كان مدير العام في القوات المسلحة، هو مسؤول من تدريب وتشوين وتمويل وتأهيل القوات، وحمايتي هو اللي وفر المقاتلين باسم السودان في صحارى اليمن من قواته أو جنجويلي أو ميليشياته الخاصة التي حاول النظام أن يعطيها الشرعية بتغيير اسمها من الجنجويل إلى قوات الدعم السريع. فما يحدث في السودان الآن هو جزء من الصراع، جزء من الصراع. الدماء التي سفكت صبيحة الاثنين يعني بالرغم من الخسائر والمرارة والألم الممد إلا أنها أزالت، هذه الدماء أزالت أي غباش موجود في نظر الناس في حقيقة أين يقف المجلس العسكري، ما هي دوافعه وأهدافه وأي شريحة يدافع عن مصالحه. فبشكل عام إحدى هذه إحدى المنعرجات الهابطة في المسار الصاعد أصلا أن الثورة لا تمشي في خط المستقيم. الواضح تماما أن الشعب برغم أنه فقد الموقع الاعتصام اللي كان يعتبر البؤرة اللي تم يتلم فيها السودانيين وكذا وكانت عندها رمزيتها، إلا أن السودان كله تحول الآن إلى ساحة يعني هذه أيضا فرزت الكيمان في حتى القوة العريضة الموجودة في المعارضة، يعني وجهت الآن بالإجابة أو بالسؤال يعني مطالبة بالإجابة على السؤال أين تقفون الآن بين الخيارين، وقوف مع العسكر وبقايا النظام وإعادة تدوير الدولة العميقة السابقة أم الوقوف مع الشعب.
كان معنا من السودان القيادي في الحزب الشيوعي السوداني راشد الشيخ، والذي حدثنا عن آخر تطورات الأوضاع السياسية في البلاد هناك. وكان رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان قال في بيان فجر يوم الثلاثاء إن المجلس العسكري قرر وقف التفاوض مع تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير وإلغاء ما تم الاتفاق عليه والدعوة إلى إجراء انتخابات عامة خلال فترة لا تتجاوز 9 أشهر بإشراف إقليمي ودولي.
أوضح البرهان أنه سيتم تشكيل حكومة تسيير مهام لتنفيذ مهمات الفترة الانتقالية المتمثلة في محاسبة واجتثاث رموز النظام السابق المتورطين بجرائم فساد والتأسيس لسلام مستدام وشامل في مناطق النزاعات وتهيئة البيئة المحلية والإقليمية والدولية لقيام الانتخابات بما يمكن للشعب السوداني أو يمكن الشعب السوداني من اختيار قيادته بكل شفافية.
من جهة أخرى قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجريك إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش يدين بشدة العنف والتقرير التي أشارت للاستخدام المفرط للقوة من قوات الأمن السوداني ضد المدنيين.
ويعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء جلسة مغلقة لمناقشة الأزمة في السودان بعد مقتل ما لا يقل عن 35 شخصا جراء قيام القوات السودانية يوم أمس الاثنين بفض الاعتصام أمام مقر قيادة المجلس العسكري بالقوة.
وننتقل من السودان إلى سوريا، حيث أصبح من المعلوم أن أي تجييش إعلامي أو أي محاولات للولايات المتحدة تمرير مشروع قرار ضد سوريا يتزامن مع انتصارات ميدانية للجيش السوري واقتراب سيطرته من مناطق تواجد التنظيمات الإرهابية.
وها هي أمريكا وحلفائها في مجلس الأمن تعيد الكرة وتروج لمعلومات مضللة تزعم فيها قصف الجيش السوري لأهداف ومنشآت مدنية في إدلب وغيرها، وهو ما رفضته دمشق جملة وتفصيلة.
واعترضت الخارجية السورية على هذه المزاعم موجهة رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، قالت فيها: للأسف الشديد فإن بعض مسؤولين أمانة العامة للأمم المتحدة يقومون بإكمال دائرة المعلومات غير المهنية التي تهدف بشكل أساسي إلى تضليل الرأي العام العالمي بهدف حماية جبهة النصرة مصنفة على أنها تنظيم إرهابي على لوائح مجلس الأمن.
وأضافت الخارجية السورية إن دور الجانب التركي الحامي لجبهة النصرة وجرائمها الذي تم تجاهله في البيانات والمعلومات المقدمة فإنه ليس إلا تعتيم على الجرائم التي يرتكبها هذا النظام ضد سوريا وعلى مخالفاته المستمرة لقرارات مجلس الأمن وقيامه بحماية المجموعات الإرهابية بأي ثمن كان.
وحول توقيت هذا التصعيد ضد الجيش السوري في مجلس الأمن يقول ستانيسلاف تراسف المحلل السياسي والخبير في شؤون الشرق الأوسط والقوقاز لبرنامج بلا قيود إن اتهامات واشنطن للجيش السوري باستهداف المدنيين يتزامن دائما مع انتصاراته لتبرير وجودها غير الشرعي في البلاد.
السياسة الأمريكية تتسم بالكيل بمكيالين، فهم يتهمون الجيش السوري بقصف مدنيين، وفي الوقت نفسه يجرون محادثات خلف الكواليس للتوصل إلى تسوية مع دمشق. وبدلا من تنسيق الجهود بشكل مشترك مع دول أخرى، يفضل الأمريكيون التصرف بشكل فردي، ودائما يجب أن يجدوا طرفا يحملونه الأخطاء. عندما يحقق الجيش السوري انتصارات يتذمر الأمريكيون لأنهم بحاجة لتبرير وجودهم العسكري هناك. لماذا لا يتخذ مجلس الأمن قرارات ضد الوجود الغير قانوني لواشنطن في سوريا؟ هذا احتلال وعمل عدواني.
استمعنا إلى ستانيسلاف تراسف المحلل السياسي والخبير في شؤون الشرق الأوسط والقوقاز.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
بعض أعضاء مجلس الأمن يغضون الطرف عمدا عن ممارسات المجموعات الإرهابية واعتداءاتها على المدنيين الأبرياء، ما أسفر عن مقتل المئات لا سيما خلال الأشهر الماضية وقبل بدء الجيش لعملياته العسكرية في ريفي إدلب وحما. حتى الهجوم المباغت على الجيش السوري التي قامت به تركيا وأذيالها من الإرهابيين على محور كفر نبودة مؤخرا تجاهله مجلس الأمن ولم يدنه.
روسيا والصين أفشلتا إصدار بيان طرحته كل من الكويت وألمانيا وبلجيكا غير متوازن في مجلس الأمن الدولي حول تشويه الأوضاع في محافظة إدلب، حيث تجاهل تماما وجود إرهابيين في إدلب وكأن الجيش يستهدف مدنيين عزل وليس تنظيمات إرهابية وأجانب مدرجين على قائمة الإرهاب العالمي. وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أكد أن هجمات الإرهابيين من إدلب أمر غير مقبول ومسؤولية إيقافها تقع على النظام التركي.
وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا من دمشق الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عبدالله أحمد. أهلا بك دكتور عبدالله.
أهلا وسهلا.
يعني السياسة الأمريكية متناقضة بشكل واضح، التخبط بدأ على أوجه بالتصريحات الأخيرة، فهي يوم أمس تقدم صفقة لدمشق عبر روسيا للحل، واليوم تقيم الدنيا ولا تقعدها في مجلس الأمن ضد الجيش السوري. ما سبب هذا التخبط برأيك؟
صحيح، أعتقد علينا دائما أن نصادق ما يتم تسويقه إعلاميا وما بين المواقف الحقيقية. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تتلاعب وتتبنى سياسة الخداع كالعادة كأي إمبريالية كبرى، وبالتالي ليس مستغربا. أعتقد أن الأساس في السياسة الأمريكية هو المحاولة على إبقاء الوضع كما هو عليه، أي تأخير تحرير إدلب والمناطق الأخرى على أمل أن تستطيع فرض حل على سوريا قبل إنهاء الحالة الإرهابية الموجودة في إدلب وقبل استرجاع الشرق السوري. من هنا نرى أنها تستخدم أحيانا بعض المناورات، تتصل بالروس وتقول أنها تريد حل سلمي للأزمة السورية، ومن ناحية أخرى تحاول الضغط من خلال مجلس الأمن عندما تكون هنالك مؤشرات تقول بأن الجيش السوري الآن يتقدم بشكل كبير على جبهة إدلب، وهي تخشى أن تفقد. إذن لا تغير في الموقف الأمريكي على الإطلاق، أعتقد أنها تتبع نفس الاستراتيجية السابقة.
والسبب برأيك هي لا تريد حل الأزمة، ماذا تريد إذن؟
أعتقد علينا أن نعود إلى السنوات السابقة. الولايات المتحدة الأمريكية منذ البداية وحتى بعد التدخل الروسي حاولت المضي في مشروع ما يسمى الفيدرالية، وبالتالي الوصول إلى حالة يتم فيها تغيير الدستور السوري وبناء هيكلية مشابهة للهيكلية العراقية أو اللبنانية، أي المحاصصة، ومن هنا تستطيع الولايات المتحدة فرض أجندتها في سوريا. أعتقد أن هذه المحاولات وهذه المشاريع قد فشلت، رفضت هذه المشاريع حتى في مراحل ضعفها، فكيف الآن وبعد تحرير مناطق واسعة من الأراضي السورية بقي فقط البؤر، بؤرة إدلب وما حولها والشرق السوري. إذن هي تناغم وتبادل الأدوار، تارة التركي يساعد وتارة الأمريكي يساعد. أعتقد أنهم ينفذون نفس المشروع. الأسباب واضحة كذلك، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد التراجع في الشرق الأوسط، لا تريد أن تجبر على التراجع من الشرق الأوسط. فنرى أنها في العراق على سبيل المثال ما زالت مهيمنة وتمنع أي تغير قد يحدث أو قد يغير الحالة القانونية، لأنها تدعي أنها هي بطلب من الحكومة العراقية، وتمنع أي تغير في البرلمان العراقي لرفع الشرعية عنها في العراق. إذن كل هذه المحاولات لها أهداف على مستوى المنطقة.
نعم، وضحت الفكرة دكتور عبد الله. في البداية تحياتي لك، سؤالي لحضرتك، الخارجية السورية دعت مجلس الأمن لدعم الجيش في حربه ضد الإرهاب وإدانة كل أشكاله على الأراضي السورية، ما الذي يمنع مجلس الأمن برأيك من تحقيق مهامه في ضمان الأمن الدولي؟
صحيح، سؤال مهم، هناك شقين بأعتقد للإجابة على هذا السؤال. من حيث المبدأ، الجميع يدعي أنه يحارب الإرهاب، ولكن إذا نظرنا إلى المؤسسات الدولية بشكل عام نرى أن هناك هيمنة أمريكية إلى حد ما على معظم هذه المؤسسات، بما في ذلك مؤسسات الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات الأخرى اللا حكومية أو الغير حكومية. الولايات المتحدة الأمريكية نحن كذلك نعرف جميعا أنها استخدمت هذه المجموعات الإرهابية لأجل تحقيق غايات سياسية، وحالة داعش واضحة تماما في الباغوس أو في ما قبل الباغوس عندما كانت الطائرات الأمريكية تقدم الدعم العسكري لتنظيم داعش الإرهابي في جبل أسترد على سبيل المثال وفي مناطق أخرى. كذلك الأمر هي لم تفرض الضغط على تركيا، ونحن نعرف جميعا أن تركيا تمثل هي المنطقة التي يتم خلالها تقديم الدعم اللوجستي والعسكري وحتى التنسيق المباشر مع الناتو، وهنا نتكلم عن جبهة النصرة، عن داعش، عن غيرها. الطبيعي أن يقوم العالم بدعم سوريا أو أي دولة تحارب الإرهاب، ولكن للأسف الشديد نعرف أن دول تستخدم هذه المجموعات لتحقيق غايات جيوسياسية.
نعم، الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عبد الله أحمد، كنت معنا من دمشق، شكرا لك دكتور وكل عام وأنت بخير.
شكرا جزيلا وكل عام وأنتم بخير.
شكرا جزيلا دكتور عبد الله. ميدانيا، ألحق الجيش السوري خسائر بالأعتاد والأفراد في صفوف المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم جبهة النصرة خلال عمليات مكثفة على نقاط تمركزها وتحركاتها في بلدات النقير وترملة ومعرة وكفر سجنة جنوب إدلب، وأوقعت العديد من القتلى والمصابين في صفوفهم وألحقت خسائر كبيرة بأعتادهم، وذلك ردا على خروقاتها المتواصلة لاتفاق منطقة خفض التصعيد.
ولتفاصيل أكثر عن تقدم الجيش السوري في ريف إدلب ينضم إلينا عبر الهاتف مراسلنا هناك باسل شرتوح. أهلا بك باسل.
أهلا وسهلا بك زميلة نغم.
حدثنا لو سمحت عن آخر التطورات الميدانية، ما هي المكاسب العسكرية في ريف إدلب اليوم؟
بالفعل زميلة، تابعت قوات الجيش السوري عملياتها العسكرية بين ريفي حماة وإدلب، وتمكنت القوات بعد عملية تمهيد مدفعي وصاروخي وتحت غطاء جوي روسي من السيطرة على 3 قرى وبلدات داخل الحدود الإدارية لمحافظة إدلب، وتحديدا جنوب إدلب وهي الحردانة والقريطة والحميرات. دخول قوات الجيش السوري إلى داخل الحدود الإدارية لمحافظة إدلب من الجهة الجنوبية لها أهمية استراتيجية وعسكرية. على الأرض القوات السورية تتقدم داخل مستوطنات للميليشيات المسلحة وتحديدا المسلحين الأجانب، مع كل سيطرة للجيش السوري على قرى جديدة يتم العثور على وثائق وجثث للمسلحين من عدة جنسيات أجنبية منها الصيني والبلجيكي والشيشاني، حيث حاولت جبهة النصرة الدفع بمسلحيها الأجانب ممن يعرفون باسم قوات النخبة لوقف العملية العسكرية للجيش السوري، لكن هذا الأمر فشل بشكل واضح مع استمرار تقدم الجيش على عدة محاور. هدف العملية العسكرية في المرتبة الأولى هو إنهاء تواجد الميليشيات المسلحة في المنتشرة في المنطقة منزوعة السلاح، والتي عملت خلال الأشهر القليلة الماضية على استهداف السوري بالإضافة للأحياء السكنية للقرى والبلدات القريبة من الجبهات شمال وشمال غرب حما، بالإضافة لاستهداف عدة مشافي ومدارس راح ضحيتها عدد كبير من المدنيين بينهم نساء وأطفال. بمعنى آخر، قوات الجيش السوري نفذت طبرها من التصعيد المستمر من قبل المسلحين المدعومين من قبل تركيا، وخاصة أن تركيا فشلت في الالتزام بتعهداتها التي تقدمت بها للجانب الروسي في سوتشي. ولكن الجميع يعلم أن تركيا لها القدرة على التأثير على مسلحي النصرة والفصائل الموالية لها، لكن من مصلحة الأتراك استمرار التوتر والتصعيد للمحافظة على النفوذ التركي في الشمال السوري. وبدأت تركيا بتسليح الفصائل المسلحة مجددا بعدد كبير من الأسلحة النوعية ومنها الطائرات.
هل يوجد تعزيزات إضافية إذن باسل؟ تعزيزات التنظيمات الإرهابية أقصد.
بالفعل جبهة النصرة دفعت بتعزيزات إضافية لمسلحيها باتجاه عدة جبهات في الريف الشمالي والشمالي الغربي لحما، بالإضافة لأنواع جديدة من الأسلحة ومنها الطائرات المسيرة تم إدخال إلى محافظة إدلب بحسب مصادرنا أكثر من 500 طائرة مسيرة عن طريق
تركيا.
تم تعديلها بواسطة خبراء صينيون وبلجيكيون وتنخيرها بقنابل شديدة لمهاجمة مواقع الجيش السوري وقاعدة حميمين بريف اللاذقية. بالمحصلة نحن نتحدث أن الجيش السوري لم يبقى أمامه وأمام الجانب الروسي سوى العمل العسكري للقضاء على مصادر النيران والتي تستهدف المدنيين ومواقع الجيش، بالإضافة لقاعدة حميمين والتي تعتبر إدلب هي المصدر الرئيسي لهذه النيران، وبالتالي يجب القضاء على المجموعات والفصائل المسلحة المتمركزة في عدة مناطق ضمن مستوطنات بين ريفي حما وإدلب.
مراسلنا باسل شرتوح، شكرا لك على هذه التفاصيل، وكل عام وأنت بخير باسل.
وأنتم بخير زميلة نغم.
شكرا لك.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وننتقل من سوريا إلى لبنان لنتحدث عن عمل إرهابي جبان أدى إلى مقتل بعض العسكريين اللبنانيين، حيث قتل 4 عسكريين وأصيب آخرون ليلة يوم الثلاثاء في هجوم نفذه داعشي ضد منشآت حكومية في مدينة طرابلس شمال البلاد. ونقلت وكالة سبوتنيك عن مصدر محلي في وقت سابق، تعرضت سيارة تابعة لقوى الأمن الداخلي لهجوم بقنبلة يدوية قرب مراكز حكومية في طرابلس، أعقبها إطلاق نار كثيف، مشيرا إلى أن وحدات من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي توجهت مباشرة إلى المكان، حيث قامت بفرض طوق أمني حول مبنى تحصن فيه منفذ الهجوم، ولكنه أقدم على تفجير نفسه قبل أن تقوم بمداهمته.
وتعليقا على هذا الموضوع، يقول الخبير العسكري شارل أبي نادر في حديث لإذاعتنا:
لا شك أن هذا يعني مسلسل لم ينتهي بالنهاية يعني، وكان ربما كان منتظرا أن يكون هناك امتداد لعمليات مشابهة نظرا لانتهاء يعني السيطرة على نفوذ التنظيم في سوريا أو في المناطق القريبة بشكل لم يكن واضحا، يعني لم يتم تحديد أين ذهبت عناصر داعش. هناك عناصر من كافة الأطراف، هذا من ناحية. من ناحية أخرى يعني العنصر الإرهابي الذي نفذ عمليته واضح أنه كان يقاتل في سوريا، وأيضا تم توقيفه في سابقا في كما هناك معلومات يعني في لدى الأجهزة الأمنية، وتم أطلق سراحه من ضمن مجموعات كثيرة يعني تم أطلق سراحها. يعني هذه نقطة ربما تدعو للتساؤل، يعني لماذا تم أطلق سراحه بفترة قياسية؟ يعني تقريبا تم إيقافه حوالي السنة فقط. يعني أعتقد أن هذا الموضوع يشكل ثغرة في متابعة الأجهزة الأمنية. النقطة الأخرى أنه مع هذه الذئاب المنفردة لا يمكن القول أن هناك قدرة على ضبطها بشكل الكامل، يعني عندما تجد يعني إرهابيا لديه كامل الالتزام العقائدي المتشدد وهو مجهز نفسه ولديه خبرة في التفجيرات والتفخيخات ويحمل حزام ناسف، يعني أعتقد أن هذا الموضوع يعني كل دول العالم تعاني منه. طبعا يعني المتابعة الأمنية والقضائية هي ربما يعني أهم طريقة أو وسيلة لمواجهة هذا الموضوع. التوقيت لا أعتقد أن داعش يعني يختار توقيتات تتعلق بمواضيع سياسية أو مواضيع أقليمية عملية استراتيجية. يعني التوقيتات التي تختارها عناصر داعش كنا نشاهدها دائما لها علاقة بجهوزية العملية، لها علاقة بربما الموضوع له بعد ديني، يعني في نهاية آخر يوم من شهر رمضان إذا اعتبرنا أن الموضوع هو يتعلق به، خصوصا أن يعني الإرهابي هناك معطيات تقول أنه كلام الذي تكلم به مباشرة قبل أن يفجر الحزام الناسف كان هو أنه خرج لنصرة هذا الدين. يعني الموضوع يتعلق به يعني بتشدد ديني أكثر ما يرتبط بموضوع سياسي، لأنه لم يتغير شيء في الموضوع السياسي بين لبنان في لبنان أو في المنطقة لكي يكون هناك رسالة من داعش. يعني رسائل داعش الإرهابية هي أنا رأيي يعني مستمرة بمجرد أن تكتمل عناصر وخطوط ومراحل أي عملية إرهابية.
كان معنا الخبير العسكري شارل أبي نادر، حدثنا عن نتائج أو عن العمل الإرهابي الذي حدث مساء أمس في طرابلس.
من جهته كتب وزير الدفاع اللبناني إلياس أبو صعب في تغريدة على موقع تويتر: رحم الله شهيدي الجيش وشهيد قوى الأمن الداخلي الأبطال الذين استشهدوا عشية عيد الفطر المبارك دفاعا عن أمن لبنانيين.
وفي هذا السياق يقول النائب السابق إيميل لحوت في حديث لإذاعتنا بأنه لا بد من التعامل بقسوة مع الإرهابيين بغض النظر عن انتمائهم الطائفي حتى يرتاح العالم من شرورهم.
أول مرض الإرهاب يلي ابتدى من حوالي 20 سنة، لأنه نحن آخر فصل منه عم نشوفه آخر 8 سنين بالحرب اللي صارت على سوريا، واللي كان جناح التنفيذي هو هالمجموعات التكفيرية. لكن هذا المرض ابتدى من وقت حادثة جبال الضمية في لبنان بعراس السنة 99 ل 2000. لذلك التجربة في لبنان مع هذا الإرهاب قديمة، ومع الوقت والتجربة اكتشفنا أنه فيه له دواء واحد وهو الكي. هذا الإرهاب ما ممكن يتدخل بالحسابات السياسية، ولسوء الحظ هذا الشيء اللي حاصل في لبنان. يعني بعض الأطراف ولأسباب مذهبية وطائفية بيعتبروا أنه من الأفضل يتعاطوا مع هالمجموعات أو من يحمي هذه المجموعات من رجال سياسي مفترضين، أنه هذه وسيلة لاستيعاب الحالة وتجهيرة انتخابيا. ولكن الواقع أنه هؤلاء ذئاب كثرة ما بينظروا لأي طرف كشريك، بل يستغلون هؤلاء السياسيين التافهين يلي معتبرين واللي اعتبروا في فترة أقل 8 سنين اللي مرقوا أنه معلش يكون لبنان ممر ومعبر لهذا الإرهاب إلى سوريا، باعتبار أنه بينحصر فقط بسوريا. وهذا أنا بعتبره نوع من الغبة يعني والعمى، لأنه كان المنطق والحمد لله هالشيء لم يحصل، لأنه صار في مواجهة تاريخية في سوريا إن كان من قبل الجيش السوري أو حلفائه، وأولهم الجيش الروسي يلي حميوا سوريا ولكن حميوا العالم من هؤلاء. لأنه مثل ما عم نشوف هذا المرض عم بيتفشى بالعالم كله وشفناه بأوروبا، ولكن الأكيد أنه رح نضل نشوفه بالمناطق ولسوء الحظ في لبنان، لأنه نحن في لبنان تعاطينا بسياسة النقي بالنفس يلي هو حقيقة شعار إسلامي، وللبعض كان وسيلة خبيثة لتمرير هذا الإرهاب من هون، باعتبار أنه إذا انكسرت الدولة السورية هو بالسياسة المحلية بيقوى، وهذا أسخف منطق ممكن الواحد يستخدمه. والدليل انه وصلنا اليوم بالتنفيذ وللأسف لهالإرهاب يلي عم بيحصل بالمدينة يلي كتار من السياسيين اللي فيها شرفاء ووطنيين، ولكن البعض منهم سمحوا استخدام مرافق والمدينة ككل كبيئة حاضنة لوجستيا لتمرير هذا الإرهاب يلي اليوم عم بيضرب الإيد اللي طعمته. يعني هذا أكبر دليل أنه ما في ولا أمان ولا سياسي ولا أي منطق لهؤلاء غير منطق واحد هو الكي. لذلك نحن مع قطع اليد واستخدام أشد العقوبات الممكنة، لأنه هذه اللغة الوحيدة اللي بيفهموها هؤلاء.
استمعنا إلى النائب السابق إيميل لحود في حديث لإذاعتنا حول العمل الإرهابي الذي استهدف الجيش اللبناني.
وبحسب المصدر المحلي الذي تحدث إلى وكالة سبوتنيك، فإن عبد الرحمن مبسوط الإرهابي ينتمي إلى مجموعة متشددة عرفت باسم مجموعة أسامة منصور، وقد شارك في المعارك ضد الجيش اللبناني في مدينة طرابلس عام 2014، لافتا إلى أن المعلومات تشير إلى أنه غادر إلى سوريا للقتال إلى جانب داعش قبل أن يعود إلى لبنان عام 2016، حيث تم توقيفه ليطلق سراحه بعد أشهر.
وننتقل إلى موضوع جديد يشير إلى أن الولايات المتحدة لا تحارب روسيا فقط سياسيا وإنما أيضا اقتصاديا، إذ دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو دول الاتحاد الأوروبي إلى الاستقلال عن روسيا في قطاع الطاقة، محذرا من تنفيذ مشروع السيل الشمالي 2 الذي ينقل الغاز الروسي إلى أوروبا.
يعني الشيء العجيب الغريب في السياسة الأمريكية بأن روسيا هي جارة لدول أوروبية ومن حقها الطبيعي أن تتعامل معهم تجاريا وسياسيا وبكل يعني السبل،
وللأسف تتعامل مع روسيا الولايات المتحدة ليس كحليف دولي قوي وانما ند لند عدو
كمنافس يجب التخلص منه.
نعم
للأسف الشديد. وفي تصريحات صحفية قال بومبيو: إننا في الولايات المتحدة نأمل أن تفكر أوروبا ماليا وبجدية في حاجتها إلى قاعدة متنوعة للطاقة الآمنة لا ترتبط بروسيا، متهما موسكو باستخدامها بعض أدوات الضغط.
وهدد بومبيو المستثمرين في هولندا من المشاركة في مشروع السيل الشمالي 2 لنقل الغاز قائلا: يجب أن تدرك الشركات الهولندية أن احتمال فرض الولايات المتحدة عقوبات عليها قوي جدا في حال ساهمت بتنفيذ مشروع السيل الشمالي 2.
وأنبوب السيل الشمالي 2 سيسمح للمستهلكين الأوروبيين بتوفير 8 مليارات يورو سنويا بفضل كلفة استيراد الغاز المشجعة عبره، وهي أقل بنسبة 13%. ويجري العمل حاليا على تنفيذ السيل الشمالي الثاني الذي سينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق، ويتوقع أن يتم تشغيله في عام 2020.
والسيل الشمالي 2 مشروع تبلغ كلفته 11 مليار دولار، ويتضمن مد أنبوبين باستطاعة 55 مليار متر مكعب من الغاز الروسي سنويا عبر قاع بحر البلطيق إلى ألمانيا، وسيمر عبر المياه الإقليمية لفنلندا والسويد وربما الدنمارك.
واعتبر نائب مدير معهد التاريخ والسياسة بجامعة موسكو التربوية الحكومية فلاديمير شاباڤالوف أن تصريحات بومبيو حرب اقتصادية غير معلنة تشنها الولايات المتحدة ضد روسيا وبشكل غير مباشر ضد أوروبا.
مثل هذه التصريحات لبومبيو هي بمثابة ضغط طويل الأمد وموجه من الولايات المتحدة إلى أوروبا، وهذا الضغط مستمر لأكثر من عام وهو في حالة التزايد. في الواقع نحن نتحدث عن حرب اقتصادية غير معلنة تشنها الولايات المتحدة ضد روسيا وبشكل غير مباشر ضد أوروبا، حيث إن شراء الغاز الأمريكي مقابل غاز روسيا ليس مربحا بالنسبة لأوروبا، يشكل ضرا اقتصاديا خطيرا لها. وبالتالي من خلال ممارسة هذا الضغط تزيد الولايات المتحدة من أرباحها وتزيد من التكاليف بالنسبة للدول الأوروبية، وبالتالي في المواجهة الاقتصادية التنافسية بين الغرب والولايات المتحدة تكسب الولايات المتحدة الميزة التنافسية. في هذه الحالة تتشكل رفاهية الاقتصاد الأمريكي على حساب الاقتصادات الألمانية والفرنسية وغيرها من الاقتصادات الأوروبية، وتعزيز المزايا التنافسية للولايات المتحدة فيما يتعلق بالدول الأوروبية. تدرك النخب السياسية والاقتصادية الأوروبية هذا الأمر جيدا، لذا على الرغم من درجة الاعتماد الشديد على الولايات المتحدة فإنها تحاول الحفاظ على إمكانية الحصول على مصدر بديل للطاقة من روسيا وعدم الخضوع الكامل لضغوط الولايات المتحدة، وهذا ما يفسر السلوك الصلب للأوروبيين في ردهم على الضغط المستمر من الولايات المتحدة. يجب أن يكون مفهوماً أن هذا النوع من الضغط الأمريكي يدخل في سياق المنافسة غير العادلة، ومثل هذه السياسة كانت دائماً من سمات الولايات المتحدة الأمريكية، لكن كانت في السابق أقل تكبراً ووقاحة مما هو عليه الآن.
استمعنا إلى نائب مدير معهد التاريخ والسياسة بجامعة موسكو التربوية الحكومية فلاديمير شاباڤالوف.
إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من برنامج بلا قيود، كان معكم فيها
نغم كباس
وعماد الطفيلي.
وللمزيد من المتابعة زوروا الموقع الإلكتروني arabic.sputniknews.com.
ودمتم بخير.
إلى اللقاء وكل عام وأنتم بخير.
كل عام وأنتم بخير.